اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحيه منا تزف اليكم احبابنا ما اجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة رمضانية متجددة معكم ومع ضيف البرنامج الدائم الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. أهلا وسهلا يا دكتور.
أهلا وسهلا أخ ثامر، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
أهلا وسهلا بكم. أعزائي المشاهدين، في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان المبارك لازلنا نتدارس نحن وإياكم آيات من كتاب الله عز وجل. هذه الليلة سنتدارس جميعا بإذن الله آيات مختارة من سورة الإسراء لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ سعد الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففشقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، كما العادة باستطاعتكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية عبر أيضا الأرقام التي سوف تشاهدونها الآن عبر الشاشة. دكتور عائض، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول سبحانه جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ربنا يمدح كتابه، ربنا يثني على الكلام الذي أنزله على الناس، وكفى بثناء الله عز وجل على كتابه، حتى إن من يتتبع ثناء الله عز وجل على كتابه في القرآن يأخذ يعني يعود بقناعة وبرضا وبسكون اطمئنينة أن هذا القرآن وحده هو الدستور لمن أراد الحياة السعيدة والآخرة والفوز عند الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن وحده يهدي التي هي أقوم، وفيها عموم، حتى أن الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان يعني أسهب في هذه الآية كثيرا إلى أن أهل العلم أخذوا منه يهدي التي هي أقوم في العقائد، فمن أراد العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص فليأخذ من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأقوم هو الأحسن في كل شيء، ويهدي للتي هي أقوم في مسألة العبادات. ولذلك من يتدبر القرآن يجد أنه يدعو إلى عبادة متزنة معتدلة صحيحة ثابتة، وينهى عن الخرافة وعن الانقطاع الذي يفعله كثير من العباد والضلال والخوارج، حتى ان الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المسألة يقول: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، ويدعون التي هي اقوم في مسألة الاداب والاخلاق والسلوك والتعامل مع الناس، فتجد فيه الفضيلة وتوجد التواضع والحلم والكرم والشجاعة، ويدعو التي هي اقوم في الحكم الاسلامي، فانه في منظومته هي الخطوط العريضه للحكم والدوله، ولكنه لم يفصل كما قال المتاخرون من المفسرين نوعيه الحكم ملكي او جمهوري او فدرالي او نحو ذلك، انما اتى بالخطوط العريضه لما ينبغي ان يكون على الحاكم والرعيه، ويدعو التي هي اقوم في مسألة التفكير ومسألة الذكر والأسرة والمال العام والحرب والسلم، فيكفي أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا القرآن يهدي التي أقوم، والله يمدح كتابه لتقبل عليه العباد، يقبل العباد على هذا الكتاب العظيم، والله يدلهم عليه، مرة يثني الله على الكتاب، ومرة المفصل، ومرة يدافع عن الكتاب، ومرة يتحدى به. قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن هو مبشر للمؤمنين بما فيه من بشريات كثيرة، فبشر بالجنة، بشر برحمة الله، بشر بالتوبة، بشر باليسر بعد العسر، بشر بالفرج، بشر بالنصر والفتح للمؤمنين. وهنا يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لم يذكر سبحانه وتعالى المبشرات التي يبشر بها مثل النصر والفتح ومثلا التمكين في الأرض، إنما بشر بالأجر لأنه الثابت عند الله، ولأنه أعظم ما يبشر به أجرا كبيرا. وإذا كان الأجر منكرا وكبيرا وكان من عند الله، فماذا يتوقع الإنسان إذا كان الله هو المثيب جل في علاه، وإذا كان الذي يدفع الأجر هو ملك الملوك جل في علاه، وإذا كان الأجر كبيرا، فماذا تتوقعون من هذا الأجر؟ لو أن ملك من ملوك الدنيا قال لأحد الناس: سوف أدفع لك أجرا كبيرا، وعلم الناس بضخامة ملك أو مملكة هذا الملك، لا ظنوا ظنا كبيرا ولا فرح هذا صاحب الجائزة، ولكن ملك الملوك جل في علاه هذا خلقه في الدنيا التي ذمها، وهذا فضله وهذا عطاه في هذه الدنيا الدنية التي ما رضيها سبحانه وتعالى، ولو كان سبحانه وتعالى رضي عنها ما أسقى يعني كافرا منها شربة ماء، بل عند الترمذي أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون فيها، ملعون كل ما فيها إلا كتاب الله مولاه أو عالما أو متعلما. في أعظم ما دعا القرآن المؤمنين إليه وبشرهم به الأجر الكبير عند الله، والأجر الكبير يقول أهل العلم يدخل فيه القصور والدور والحبور والسرور والأمن والسلامة والمتعة التي ذكر الله في كتابه.
وإذا يدل على أن ما عداه أصغر منه
جدا. هو دائما يقول مفهوم في القرآن وفي السنة يسمى مفهوم المخالفة، أنا مثلا يقول الذين من دونه، حتى يقول سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فإذا كان هذا أجر الله فكل أجر سوى هذا الأجر فهو صغير تافه حقير لا يساوي شيء. إذا ذكر الله المؤمنين في الغالب ذكر الكافرين، إذا ذكر الحسن ذكر السيئة في الغالب، إذا ذكر البر ذكر الفجور. قال: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. القرآن يقرر أحيانا، تجد علم الآخرة هنا في سورة الإسراء كثير وممتد له مساحات، فأتى بالآخرة لأن الذي لا يؤمن بالآخرة لا يؤمن أصلا بالرسالات ولا يؤمن بالتوحيد، لكن ركز عليه لأن السياق يتكلم عن اليوم الآخر. أعتدنا هيأنا لهم، أعوذ بالله، وإذا كان الله الذي هيأ، وإذا كان عدوا عذابا وكان أليما فإنه فظيع، مدونه كل عذاب، حتى يقول سبحانه: الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قرأت للحافظ ابن كثير أنه تكلم عن أحد الجبابرة: ما سلجوقي أو بويهي ظالم سفاق قتل الأنفس وبطش بالناس. قال: ولكنه ما متع كثيرا بالملك بل ذهب إلى الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال جل في علاه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. أهل العلم منهم من قال الإنسان يشمل الجميع، فمن طبيعة الإنسان هو لا يدري الخير عنده ولا يدري الشر في علم الغيب، ومنهم من قال الإنسان هنا في السياق مقصده الكافر، فإنه تعجل العقوبة حتى يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء حتى ندري هو حق ولا لا. وأحيانا يتعجل الإنسان فيدعو بشيء، وأحيانا يكون هذا الشيء ليس خيرا له، يطلب أحيانا الذرية ولا يدري أنه لو رزق ذرية كان شرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يطلب المال وربما يكون هذا المال فيه الحرمان وفيه الشقاء وفيه التمزق وفيه الهلاك والدمار له. يطلب المنصب وأحيانا يكون هذا المنصب عذاب ولعنة وخزي. فالإنسان من طبيعته لا يقدر الأمور، وتجد الإنسان كما في الآية عجول يستعجل ولا يدري بعواقب الأمور، لكن الواحد لحد جل في علاه هو الذي يعلم ذلك. ولهذا كم من اختيار لله عز وجل في شيء هو مشقة علينا، نظن أحيانا أن الفقر هو شر لنا، ولكن اختيار لله عز وجل بنا ولطف بنا حتى يعني حتى يمنعنا يعني من بطر الغنى ونحو ذلك. هنا يقول كأنه إذا طلب الإنسان تجده حريصا على 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 طلب الشيء المكروه مثل ما يطلب الخير. ويقول بعض أهل العلم إن الكفار في عهد صلى الله عليه وسلم، والآية ترى تشمل لأن القرآن له معاني وحمى وجوه، والقرآن يستطيع أن يعني يواكب العصر وأن يستنبط منه. قبل ليلتين كنت أتكلم مع بعض المشايخ في مسألة لا يمسه إلا المطهرون، كتب لي رسالة بالجوال قال الإمام البخاري يقول من معانيها لا يمسه إلا المطهرون، لا يستفيد من معانيه إلا الأبرار الأولياء من القرآن. هذا من المعاني العظيمة. فالقرآن
لا يمس أفكاره،
لا يمس أفكاره ولا يستنبط منه إلا القلوب الطاهرة، بينما هي في الوضوء وتجدها حتى في بعض في الجناب وبعض قال في الملائكة. فقضية أن لا نقتصر بمعنى الآية على معنى فقط إذا كانت تحمل معاني كثيرة. فالإنسان تجده من حرصه ومن جهله أحيانا يدعو بأشياء هي شر له، وكأنه يدعو بالخير لنفسه مع أنه لا يعلم. ولذلك طلبنا يعني أمرنا أن نسأل الله الخير سبحانه وتعالى، إن كان هذا خير لنا فإن كان هذا خير لنا يا ربنا فتهيئه لنا، والخير فيما اختار الله. هنا قال
عفوا دكتور، أيضا في حالات الضجر والغضب دائما، هنا دائما الأب أو الأم أو غيرهم تجده ممكن أن يدعو على أبنائه كذا بلحظة غضب، لذلك أيضا من العجلة الغضب.
هذا صدقت، هذا مفردات التفسير، لأنه يعني مما يشمله كذا، لأن كل مفسر يأتي بمثل. أنا أقول الإخوة لأنهم يختلفون أحيانا، بعض طلبة العلم يقول اعتصموا بحبل جميعا، قال حبل الله والإيمان، قال الثاني له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الثالث له والإسلام، قال الرابع لا هو الطريق الموصل إلى الله. والصحيح كما يقول ابن تيمية هذه أفراد العموم من حملها على فرد منها. فمثل ما تفضلتم قال بعض السلف وإذا غضب الرجل ودعا على ابنه ودعا على زوجته، هذا من معانيها. ولكن هنا يقول وكان الإنسان عجولا، من طبيعة الإنسان خلق من عجل وهو عجول، حتى أحلم الناس بالنسبة لحكم الله وعلمه عجول. فالإنسان يستعجل أموره، يدعو حين يقول دعوا الدعاء فلم يستجب لي، ينتظر الأمر من الله عز وجل أو الخير فإذا ما أتى تضجر وطلب ذلك، فمن طبيعته العجلة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى تتنبه العجلة من الشيطان، ويقول سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الإنسان ضعيف وعجول، وأيضا وصفه الله سبحانه وتعالى، لذلك يحتاج هناك بحث الإنسان في القرآن، بعضهم تكلم عنه لكن يحتاج إلى كتاب منفصل عن كيف وصف الله هذا الإنسان في كتابه، منها أنه عجول في تصرفاته. ومن المستفيد من هذا أن الله لما ذم العجلة في عبادته سبحانه وتعالى وفي دعائه، ينبغي علينا أن نتريث وأن نصبر لأمر الله عز وجل، وأن لا نستعجل ما كتبه الله سبحانه وتعالى، بل علينا نحن المتعبدون بالدعاء، ليس بأيدينا نحن تنفيذ الأمور، ولا الرزق ولا النصر ولا الفتح من عند الله، نحن عباد نطلب ذلك، والله يوقته سبحانه وتعالى، يأتي اليوم، يأتي بعد 10 سنوات، يأتي بعد 40 سنة، يأتي أمره سبحانه وتعالى، هو له الاختيار سبحانه وتعالى. تقول متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
دكتور لدي سؤال عند الآية الكريمة ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا، هل نستفيد من هذه الآية أن الله عز وجل يحذر الإنسان العجول أن دعاءك بالشر من الممكن أن يستجاب كما دعاءك بالخير؟
نعم، هذا حاصل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح لا تدعوا على أبنائكم ولا أموالكم إلا بخير، لا تصادف من الله ساعة إجابة، لا يسأل إلا أجاب سبحانه وتعالى، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فنهينا عن ذلك، أما قد تأتي فالله يعاقب هذا الذي يدعو على أبنائه ويدعو على أسرته. يعني عرف في التاريخ ناس غضبوا على أبنائهم فدعوا عليهم، فمنهم من أصابته الدعوة ومن أتاه بلاء ومنهم من فتن في دينه. فأمرنا أن وقت الغضب أن لا نستعجل ولا ندعو إلا بالخير. ولذلك تجد الإنسان عود بأنه ينفعل فيلعن ويغضب ويدعو دعاء حتى يقطع الجبال، فيقع أثر هذا الدعاء، لأن الله يعاقب هؤلاء الذين يعني يفعلون هذا ولا يحكمون عقولهم ولا إيمانهم فيعاقبهم بهذا، والله سبحانه وتعالى يجعل العواقب سليمة. قال سبحانه وجعلنا الليل والنهار آيتين،
من آيات الله العظمى في الكون آية الليل وآية النهار، وهما كما يقول الحسن مطيتان ترتحل بالعباد إلى الله سبحانه وتعالى، وهما اللوات الليل والنهار أشاب ناصية الصغير، حتى يقول السلطان السعدي أشاب الكبير وأفنى الصغير، كر الغداة ومر العشي إذا ليلة هرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي. قال الربيع بن خثيم: الله أكبر، هذا الليل والنهار جادان يقضان الأعمار، ذهب على يعني على الدول والملوك وبقي جديدين غضين طريين، فهم يعني لا يفسدان، ولكن الله خلقهم سبحانه وتعالى آيتان، آية الليل وآية النهار، ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى أولا جعلها يعني رزق، وجعلها سبحانه وتعالى موسما للخيرات، وجعلها دليل على عظمته وخلقه، حتى يقول سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الليل والنهار ليرد على الطائف الذين يعبدون الشمس أو يعبدون الليل الظلمة أو القمر. آيتين، يقول آيتين على عظمة الله وعلى جلالته سبحانه وتعالى وعلى قدرته، وآيتان للعباد يقولون في المواسم وفي الأوقات وفي الأزمة كما سوف يأتي. قال: فما حول آية الليل، هنا معنيان في الآية. المعنى الذي سلكه بعض السلف قال أن الله سبحانه وتعالى جعل آية القمر آية غير مضيئة كالشمس، سمى الله الشمس سراجا منيرا سراجا، والقمر جعله سبحانه وتعالى آية مضيئة ولكنه ليس بسراج ملتهب، فضوء القمر ضعيف لأن الله محى ضوءه الإشاعي الذي يعني يضيء مثل الشمس، فبقي الليل كما هو. وقال بعض أهل العلم: فما حول آية الليل، جعل الله سبحانه وتعالى آية الليل ظلمة لا يؤثر فيها القمر ولا شيء، وإنما هو شيء يضيئها فقط، ومن المحو في القمر أنه يبدأ صغيرا صغيرا ثم يكبر ثم يتلاشى، هذه من المعاني كلها. ولذلك جاء رجل إلى أمير المؤمنين يريد عمر بن الخطاب يوليه ولاية، قال له عمر رضي الله عنه: من أنت؟ قال كذا. قال: أنت ترى رؤى ولا شيء؟ قال: أمير المؤمنين، قبل ما أتيك اليوم رأيت البارحة أن الشمس والقمر تقاتلا في السماء. قال عمر: قال فقاتلت بالعمر؟ قال نعم، قاتلت مع القمر. قال: أنت مع الآية الممحوة، والله لا تتولى لي ولاية. وهذا من الإلهام لعمر، لأنه استنبط من ذلك الآية الممحوة من لطائف أن الذهب يقول في مجلس الشيوخ: كان ابن تيمية شمسا وأبوه قمرا وأبوه نجما وجده قمر، فما حولنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، لطائف أدبية. هنا قال: وجعلنا آية النهار مبصرة، قال يبصر بها الناس ويعني يعيش الناس في ضياه، وهي آية الشمس، ولذلك من فضل الله عز وجل جعل لم يجعل النهار سرمدا ولم يجعل الليل سرمدا، بل غير بين لتقوم حاجات العباد. ومن نعم الله على الخليقة أنه جعل الليل له وقت والنهار وقت، لأنه لو كان ظلمة دائمة لملت الحياة ولم تصل الحياة ولم تقوم، وكذلك النهار، فجعل هذا مكان هذا للشمس، ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هنا نفس مسألة، قال: لتبتغوا فضلا من ربكم. عند الفضل يقول العلماء: في فضل، لتبتغوا فضلا من ربكم في الليل بالعبادة ونحوها، وفضل في النهار من الرزق والعبادة والجهاد والدعوة وكذا. فليس الفضل هنا يسمى نف ونشر، ليس لأحدهما، ليس اليوم وليس الليل، بل هو الليل والنهار يستبتغوا فضلا من ربكم. وفيها أن الوقت هو موسم لطلب الخيرات ولاكتساب الفضائل والمبادرة بالحسنات. وفيه أيضا أنه إذا لم يصرف الوقت في طاعة الله وطلب الفضل فهو ضائع محسوب على صاحبه، كما يقول شوقي: دقات قلب المرء قائمة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فذكر الإنسان عمر ثاني. جلس سفيان الثوري في مجلس فتحدث الناس وخاضوا في أمر الدنيا، قال: هذه الشمس تقرض الأعمار، امسك الشمس وحدثني. يقول: احبس الشمس، على مقال أدبية كتبها بعض المعاصرين، قال: إن كنت تستطيع تحبس الشمس وأنت تحدثني في كلام فاضي وهذيان فأنا بجلس معك، لكنك لا تستطيع أن تقرض أعمارنا.
هو الوقت،
الوقت، ولذلك الوقت هو الحياة. وقال الشافعي: رافقت الصوفية فما استفدت منهم إلا ثلاث كلمات، منها: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وهذا من أجمل الكلمات. فالوقت هو الحياة، ولذلك امتن الله به سبحانه وتعالى حتى أقصر بالعصر، وفي إشارة إلى أن العصر ينبغي الإنسان يعيش عصره ويستفيد من عصره ويعيش مع عصره ويستفيد من الله، حتى يحاسب الإنسان، قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين. وفي الوقت كلمات كثيرة ويحتاج إلى مجال واسع. وقال ولتعلم عدد السنين والحساب فإنه بسبب خلق الله الليل والنهار والشمس والقمر نعرف دخول الأشهر والأسابيع والأيام والأوقات ونعرف حساب الأزمنة وحساب الحج وحساب العمرة. قال ويحسب الديان على ذلك لأنه أمة لا تحسب ولا تكتب كانوا يحسبون على ذلك ويحسبون منازل القمر ومنازل الشمس كما هو يفعل ذلك علماء الفلك.
دكتور التفكر في هذه الآية حقيقة أنا كنت أفكر الآن فقط بقولها عز وجل أنه جعل آية النهار مبصرة ومحى آية الليل بهذا الفعل فقط بما أنه محى آية الليل كان هناك أيام وشهور وسنين وحساب وتاريخ وتوقيت يعني أصبح لحياتنا أوقات محددة على مر التاريخ كل الأوقات وكل المواقيت ومتى نصبح ومتى نمسي وكذا فقط بفعل محى آية الليل
والتدبر في هذه يعني معظمة الباري ولذلك تدل على يعني هوان الخليقة على الله بالله لو اجتمع العالم كله ومختلف ومكتشف هل يستطيع محو آية الليل أو أن جعل آية النهار مبصرة وانظر للليل والنهار الذين نحن نعيش في كنفهم كم مرة من الأجيال والدول وكما انقرض والشمس مكان حتى أن شوك من اللطائف نظر للشمس من الشعر قال كيف يا أختي يوشع خبرينا حادث القرون الغابرين يقول أنت أخبرينا عن الدول التي مرت والشعوب كم للشمس هذه سبحانه تشرق حتى سبحانه وتعالى والشمس تجري المستقر لله ذلك تقدير العز العليم ثم يأتي عليه يوم لا تجري إذا انتهى الكون فنحن محكومون في الزمان وفي المكان ومحكومون بالشرائع. قال سبحانه وكل شيء فصلناه تفصيلا هناك علم دقيق ويكتشف العلماء لنا أشياء نحن نجهلها في علم النجوم وعلم الكواكب وأثرها في ذلك حتى أن يقول تفصيلا وحتى أن يقول كل شيء بكميات بعض اللي كتب مثلا الطب الإحراب الإيمان مثل كتاب الإنسان ذاك المجهول وكتاب اللي في سكار الإنسان لا يقوم وحده وكرسي مرسل الإنسان لا يقوم وحده وغير ذلك يرون كمية الهرم مقدرة من الله لو زادت ذهب الكون ولو نقصت تأكسد أو أنه يقول تفحم الكون أو نحو ذلك الماء ينزل الله بقدر هنا جفاف هنا الجبال يكون موزع على الكون ولو قلنا يعني في مكان كثير فقضية كل شيء في الصلاة تفسيرها أن كل شيء موزون وكل شيء مرتب من عند الواحد لحد لكن نحن لأننا بشر نجهل هذه المعلومات ونعيش أمدا بسيطا وعندنا معلومات في فن متخصص لا ندرك عظمة الباري وعلمه سبحانه
لذلك دائما يا دكتور المتبحرين في علم الطب وفي علم الحساب وفي علم الإنسان أكثرا دائما هم أكثر إيمانا لأنهم وصلوا إلى حقائق تدعو الإنسان يقول أنه يوجد إله
جل في علاه مثل كما مصداق ما تقول يقول سبحانه إن نخشى الله من عباد العلماء لأن العلماء يكتشفون في الكون في العلوم وفي الفنون فيزدادون إيمانا وتجد منهم من أسلم ومن أعلم شهادته وخاف من الله سبحانه وتعالى بس ولكن الجاهل لأنه لا يكتشف مثل هؤلاء العلماء فإنه يعني يبقى علمه بحسب علمه. قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه لأن بكل الأسباب نزول الآية كان يتشائمون الناس في قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم كل يتشائم حتى تشائموا بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء ويتشائمون بالإنسان فبين سبحانه وتعالى أن التشاؤم هذا لا يمكن الإنسان تبعته على غيره يتشائم بفلان أو بعمل فلان وكذا لا أنت بعملك أنت مسؤول عن عملك إن كان خيرا فخير فهو معك وإن كان شرا فشر إن شؤم الإنسان هو من عمله وشره وكسبه هو معلق بعنقه يحاسب عليه هو ليس مسؤول عن الآخرين لأن من ترهات العجائز والمخرفين هذا فلان أتى فجاء الغيث ولما وفد فلان نزل القطر البارح وفلان لما أتى غلي السعر وكذا لا كل إنسان سوف يسأل عن عمله ويذهب معه بخير وشره.
يعني أعتذر منك يا دكتور لو أكملنا عن التطير بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عايد كنا نتحدث قبل الفاصل عن التطير.
نعم أحسنت. قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هنا منحى آخر الآية يستنبط منها أنهم كانوا يتطيرون ولا زال أهل الشرك والشعوذة والسحر والكهنة يتطيرون فمنهم من يتطير بالطيور ومنهم من يتطير مثلا بالغراب وبالثعلب ويتطير بالظب إذا مر حتى يقول أمر سليب القرن أم مر أعظبه يقول لا أتطير وهو ابن الخطيم أظن قيس بن الخطيم وقيل غيره
حول كمية الأزدي الذي الشيعي، قال إنني لا أتطير أمر سليم القرن أمر أعظمه، وقال لبيد لعمرك ما تدري ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. فكان من سوء الإطالة عند العرب أنهم كانوا إذا سمع إذا خرج أحدهم فإن وجد الغراب أو الطائر مرة في اليمين خرج لسفره يسمى ظنه البارح، وإذا أتى الطائر ومر من اليسار سمى السانح فيرجع بيته ويترك السفر، وإذا سمعوا مع الفجر صوت الثعلب تشاءموا، وصوت الغراب يقول نحك الغراب فقلت نح الغراب فقلت نح ولا تنح فلقد قضيت من الحسين دون إصطاف رضا، يقول وضعت على يزيد. لكن المقصود أنه إذا نح الغراب عندهم قال وقعت مصيبة، وإذا وقع الغراب على الشجر عندهم وعير البيت قال مات لنا قريب. فبين سبحانه وتعالى من قضاء قضاء الله سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير قال ليس منا من تطير أو تطير له، والطيرة شرك لأن كل شيء بقضاء وقدر لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا تدري الطيور بهذا، هذه خرافات وخزعبلات وطقوس وثنية جاهلية أتى الإسلام لإلغائها.
المشكلة يا دكتور أن ظنونهم ما تقع إلا مرة كل مئة ويظلون يؤمنون فيها.
هو قال صلى الله عليه وسلم قال يكذب الواحد من كذبة فيزيد عليها ذات 99 كذبة ومئة كذبة، فبلا شك أنهم كذابون دجالون، ذلك لمهم الله سبحانه وتعالى. قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يأتي الإنسان بحسناته وسيئاته والله سبحانه وتعالى يخرج كتابا الذي كتب عليه وكتبته الملائكة. ليس هناك ما عن الحسنات والسيئات، وليس هناك مسألة أنه مثلا ترك للملائكة أن يقولوا أو يتكلموا بحسنات من عندهم، بل كل شيء مسجل مقيد في كتاب، ويقدم هذا الكتاب كما في الآية الباهرة هذه يعني الظاهرة القوية اقرأ كتابك، فيقال الإنسان خذ كتابك، قال هل العلم يقرأه أميا أو متعلما، هذا كتابك الذي فعلته في الدنيا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسب، أنت حاسب نفسك أن تنظر في هذا الكتاب الذي أمامك، فيه الصلوات وفيها الزكوات وفيها البذل وفيها الفجور فيه الحسنات والسيئات فيه الخطأ والصواب، أنت الذي فعلته مسجل مقيد، حتى يقول سبحانه في الحديث الصحيح أظلمك كتبتي أظلمك ملائكتي، قال لا يا ربي، قال يا ربي لكن يقول إنسان من مكابرتي حين الفاجر والكافر، لكن يا ربي لا أقبل إلا شهداء من نفسي، يقول حتى الملائكة شوف من فجوري بعض الفجر يقول حتى الملائكة ما أقبل شهادتهم، قال فإنا لا نجعل عليك إلا شهيدا من نفسك، فيختم على فمه فتتكلم يداه وتشهد رجلاه وجوارحه عليه، قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فأنت الذي يحاسب نفسك إن كان عندك عقل، لأنك سوف تجد تذكر يوم كذا وكذا فعلت خيرا تصدقت بصدقة، يوم كذا فعلت منكرا فعلت ذنبا فعلت خطيئة. ثم قال سبحانه وتعالى لأنه غني عن حسنات المحسنين وعن سيئات المسيئين، إن الهداية ليست هدية منا لواحد لحد، إنها إنقاذ لأنفسنا وطلب لرحمة من ربنا، إن لا نسجل الله معروفا لأن صلينا أو زكينا أو صمنا، إن الله غني عنا سبحانه وتعالى، إن ملكه العظيم كان هو موجود ملكه قبل أن يخلقنا وقبل أن يخلق الدول، هو يأتي سبحانه وتعالى بالخليقة ويبيدهم لا يحتاج إليهم، لم يخلقهم من حاجة ولم يوجدهم من فقر ولا من عدم، لم يستنصرهم أصلا، لم يستشرهم، لم يكونوا يعني عبداء يوما من الأيام، فهم أقل وأذل من أن يستشاروا أو يطلب رأيهم، حتى يقول من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه، هو فعل خيرا بنفسه، حتى في الحديث الصحيح عند مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، لو أن الخليقة الآن اللي هي ما يقارب 6 مليارات كانوا كلهم أتقياء وأولياء ويبكون ويصلون ماذا يزيد في الملك، ولو أن كلهم كان على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالهداية قال ومن ضل فإنما يضل عليها، إن ضلال الضال وفجور الفاجر لا يؤثر في الملك، وظلم الظلمة وعصيان العصاة لا يهز في عظمة الله ولا ينقص الملك شيء، نحن الحسنات نحن لنا والسيئات علينا، وهنا حكم الله. قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تتحمل نفس ذنوب نفس أخرى، بل كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل نفس تحمل خطأها ولها صوابها. أنا لست مسؤول عن خطأ الآخرين، حتى الأب عن الابن أو الابن عن الأب، كل إنسان يحمل بما يعني حملت يده، ولذلك من سنة الله من حكم العادل سبحانه وتعالى أنه لا يحاسب إنسان بسبب ذنب آخر ولا يعطي إنسان أجر بسبب طاعة آخر إلا ما استثناه الدليل، مثلا أنك تدعو لوالدك أو تعمل عملا صالحا لأمك فتهديه، فهذا أنت باختيارك أنت أهديته لوالديك ونحو ذلك.
نعم أعتذر دكتور معنا بعض الاتصالات. معنا عبد الرحمن من الكويت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا بك.
أبغى أسأل الشيخ بس سؤالي لو سمحت.
تفضل معك الشيخ.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله رب العالمين.
حياكم الله.
يا شيخ أنا أسألك عن زكاة العنب.
زكاة العنب؟
نعم
عندي مزرعة عنب تنتج بالسنة حوالي 5000 دينار كويتي. وبعدين الشيوخ عندنا في سوريا قالوا انه العنب ما عليه زكاة، الزكاة اموال عليه ما عليه زكاة.
واضح يا عبد الرحمن، السؤال واضح. هناك سؤال اخر؟
ايوه بدي اسال بالنسبة للزكاة.
نعم.
اذا انا عندي ناس ايتام. نعم. بحق لي اشيل من الزكاة واعطيهم كشهري؟
ايتام.
نعم.
انت تعولهم يعني او ماذا؟
ما أنا عولهم بس هم يضربوا لي بس بدي أشيل يعني السلعة أسمي الزكاة أوزع قسم منها قسم أخليهم يعطيهم إياها شهري.
نعم واضح واضح.
الله يجزاك الخير.
شكرا لك عبد الرحمن. معنا سلمى من السعودية.
شلونك؟
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
أبو الشيخ.
نعم. تفضلي يا سلمى.
أبي أسألك عن تفسير الآية قد إن نمسك نحيا ونموت لله رب العالمين، هل هي أن الحياة والعمر والروح من المخلوقات؟
أعيد السؤال. نعم. هل؟
هل الآية قد إن نمسك نحيا ونموت لله رب العالمين؟
نعم.
تفسيرها وعمري وحياتي وروحي وملك لله رب العالمين الرمى بكلمات محرمة ولا يجوز أقولها.
نعم طيب واضح السؤال.
والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني.
تفضلي تفضلي.
الدعاء يغير القدر.
الدعاء
يغير القدر.
يغير القدر. نعم طيب.
شكرا.
واضح. شكرا شكرا. فهد من السعودية. فهد من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. تفضل عزيزي.
ودكون الشيخ عالم.
تفضل معك الشيخ.
تفضل يا أخي.
أنا بس أبي أرمي التلفون بس لا يا شيخ.
عند الكنترول. شكرا لك يا فهد. شكرا. كان معنا عبد عفوا يبدو هناك اتصال أيضا. أحمد من السعودية. أحمد.
إيه.
أهلا.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل.
أبغى أسأل الشيخ عالم.
معك الشيخ.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شهر مبارك عليكم وعليكم إن شاء الله.
تقبل الله منا ومنكم.
أبغى أسألك يعني ما حصلت مع الحجامة في شهر رمضان؟ يعني عدة أسئلة عندي.
الحجامة في شهر رمضان.
طيب. نعم. واضح. السؤال الثاني عندما أقرأ وأعرف ما حفظ قراءة الفاتحة في بداية التلاوة إلا في نهاية التلاوة.
يعني تريد أن تتلو القرآن فتبدأ بالفاتحة دائما.
نعم.
نعم. طيب.
السؤال الثاني عندما أقرأ المصحف يعني قبل ما أقرأ أمسك المصحف وأدوس ثلاث مرات ثم أضعه على مرثيتي أيضا قبل التلاوة وبعدها.
هذا سؤال ثالث. ماذا تفعل قبل القراءة؟
أمسك المصحف يعني وأقبله قبل القراءة.
تقبل من المصحف. نعم.
وأضعه على ثلاث مرات.
وتضعه على رأسك.
على الكلى يعني.
نعم. وتضع على جبهتك. طيب واضح. واضح. شكرا.
السؤال الثالث رابع.
شكرا. شكرا. نعم.
السؤال الرابع ممكن ولا
ممكن؟ نعم.
السؤال الرابع.
تفضل تفضل عزيزي.
يا اخي طبعا في اليوم الان مشاكل تمام
مشاكل
عندنا في مشاكل عندنا شخص مقتل هل يعتبر شهيد او لا يعني في الجنوب او في الشمال؟
من هو؟
اي فوري هو
عندما قام الان في معارك في اليمن طبعا.
نعم
يعني هل يعتبر المقتول في جنوب اليمن او في الشمال هل يعتبر شهيد او لا؟
نعم طيب شكرا شكرا. عبد الرحمن من الكويت يا شيخ سؤاله الأول يسأل عن زكاة العنب. لديه مزرعة للعنب في الكويت دخلها 5000 دينار.
عموما الأخ عبد الرحمن أما زكاة العنب فإن كانت ليست للبيع والشراء قصدي أنه لا يبيع ثمرتها فإن الصحيح من أقوال العلم لا زكاة فيه لأنه من الخضروات، لكن إذا كان يبيعها وهي من عروض التجارة ويستفيد فإنها تزكى من الفلوس من المال لا تزكى طبعا من العنب وهو الصحيح. مثل أن يبيع ب5000 مثل دينار فإنه يزكي هذا الـ5000 دينار فهذا الصحيح. أما إذا كان هو عنده عنب ويستهلكه وربما باع بعضه ولكن ما أدري كم، فلا فصح من الخضروات لا زكاة فيها
حتى لو لم يحل عليها الحول 5000 دينار،
حتى ولو لم يحل، إذا كانت من عروض التجارة، إذا كان يبيعها مثلا،
إذا ظل يزرع العنب مدة سنة
سنة يبيع
نعم، وباع في النهاية ب 5000 دينار هل يزكيها؟
معناته أن صارت كبار، لأن صارت هي مثل عروض التجارة، مثل الفواكه التي في المحلات التجارية مثل التفاح مثل البرتقال، صارت من عروض التجارة. أما لو كانت عنده في المزرعة وأثمرت وأتت بكمية أو بكذا ولكن ما باع فإنه لا زكاة فيها.
نعم، يعني إذا كان هو يأكلها مثلا.
نعم مستخدم.
نعم
واللي بعده.
نعم السؤال الثاني، لدي أيتام هل يعطيهم من الزكاة؟
نعم الأخ ليكون أيتام
نعم
هو بل هو فيها صلة وفيها قربة وفيها صدقة، تبدأ بالأيتام هؤلاء ويكون لا يعيشون معه، لأن فيها حكم آخر لو كان يعيش معه لا يكون من زكاته.
نعم.
فلك أن تأخذ من الزكاة وتمولهم يعني تحفظها لهم وتنفق عليهم من هذه الزكاة، وهذه من مصارف الزكاة.
نعم. سلمى من السعودية سؤالها الأول تطلب تفسير الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، هل معنى ذلك أن حياتي ملك لله عز وجل أو؟
لا صحيح. نعم قل إن صلاتي ونسكي يعني كل ما يقوم به الإنسان من أنساك ظاهرة وباطنة، منها الذبح ومن غير ذلك، والحياة والممات هي لله ملك، فحياة الإنسان ملكه لله، واستنبط منها مسائل.
نعم.
من لا يجوز الإنسان أن ينهي حياته فهو محرم عليه أن يقتل نفسه.
نعم.
ومن قتل نفسه فإن الله يعذبه يوم القيامة، فلا يجوز له، لأن الملك النفس ملك لله والحياة ملك لله.
نعم.
وليست ملك الإنسان متى يتعجل الموت.
نعم.
ومنها أن الحياة يقول الحياة في سبيل الله، قد قالها الشيخ بن باز وغيره، أنها يمكن أفضل من الموت في سبيل الله، يعني أن الذي يعيش لله للبناء والعبادة والتعمير أفضل أحيانا مما يقتل في سبيل الله. يعني بعض الناس الآن يرون أنه من يقتل في لحظة أو يأتي رصاصة في دقيقة وينهي حياته ولو كان شهيد أنه أفضل، بينما تجد بعض العلماء والصالحين عيش 98 سنة فيقول لا هذاك الشهيد أفضل. بين الحياة، لأن فيها من الحياة مجال العمل ومجال الذكر ومجال العبادة والتعمير والإبداع أكثر من الموت، فهذه من السبب.
كثير من الموتى كما بين الله عز وجل ورسوله الكريم يتمنون العودة للحياة كي يقترفوا الحسنات.
نعم.
السؤال الآخر لسلمى، الدعاء هل الدعاء يغير القدر؟
الدعاء نعم، الصحيح صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، وهذا في كلام لأهل العلم، منها أن الله يقدر الدعاء هذا يكتبه ويكتب القضاء، ويكتب أن القضاء يعود بهذا الدعاء، يعني يكتب على إنسان أنه يمرض ولكن كتب عليه أنه يدعو الله فيشافيه، فهو هذا مقدر وهذا مقدر فيدفع. لا شك أننا لأن لا نعلم متى القضاء، فنحن علينا نجتهد في الدعاء وأمرنا إلى الله، لأن بعض الكسل الآن الجبرية في الدعاء مثل الطلاب، قال كيف أدعو كيف أذاكر ما دام إني إن الله كتب عليه، كيف أدعو كيف أذاكر كتب عليه أني أرسل. يقول نعم تذاكر وتدعو، لأن علم الغيب وعلم القضاء والقدر في علم الغيب لا تدري به، ومأمور منك أن تدعو ومأمور منك أن تذاكر، وهذا المطلوب منك أن تنفذه، لا يطلب منك أن تبحث عن علم الغيب.
نعم. أحمد سؤاله الأول عن الحجامة في شهر رمضان.
الصحيح أنها تفطر، وهذا الذي استقر عليه كلام أهل العلم.
نعم.
لحديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة وغيره، أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفطره صائم وأفطره محرم، فقال أحمد بن حنبل خطأ في الحديث.
نعم.
بل احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، خطأ الإمام أحمد هذا الحديث وقال الصحيح أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أما صائم فلا.
نعم.
فنعم تفطر الحجامة وأخذ الدم يعني بكميات كثيرة.
نعم. أعتذر الدكتور ليس لدينا وقت طويل. السؤال الآخر هو يقرأ، يقول يقرأ الفاتحة قبل قراءة القرآن دائما، وأيضا يقبل المصحف ويضعه على جبهته.
تقبيل المصحف ليس من السنة، لكن لو فعله الإنسان على وجه التكريم نادرا، فقد الإمام أحمد سئل عن ذلك كان عكرمة بن أبي جهل يقبل المصحف.
نعم.
لكن ليس هذا على وجه السنة ويكون هذا مشروع، لكن من باب التكريم فلا بأس.
نعم. سؤاله الأخير يتحدث أن هناك معارك في جنوب اليمن وشمال اليمن وكذا، وهناك قتلى من الطرفين.
أنا بالمناسبة أوجه خطاب، أولا نسأل الله اليمن السعيد، اليمن أصل العروبة، بلد الإسلام، جمع الكلمة وتوحيد الصف، وإني أطلب الإخوة الاعتصام، وأطلب من الحوثيين أن يحكموا العقل ويلقوا السلاح، لأنهم في يعني جمع الشمل في دولة قائمة وهي دولة اليمن الجمهورية العربية اليمنية القائمة الآن، ونحن نعرف أن اللي قائم على إلى أخذنا من الأخطاء، وأنا حتى أطالب من حكام اليمن على رأس من الرئيس علي عبد الله صالح أن يعني يذهب بالعدل والإنصاف في البلاد. إذا كني ضد هذا قتال الفتنة ونطلب من الحوثيين أن يلقي السلاح وأن يحتكي من العدل وأن يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم وأن لا يتقاتلوا لأن المسلمين فيما بينهم أو يسفك الدم الحرام. وهذا الذي يجري في اليمن يؤسف كل مسلم وكل عربي وكل مؤمن لأن فيها قتل النفوس البريئة وفيه إزهاق الأرواح وفيه دمار للبلاد والعباد وفيه زعزعة للأمن. والذي هم اليمن يهمنا بل هم المسلمين جميعا. فنسأل الله في هذا الشهر الكريم أن يجمع كلمة اليمن على ما يحبه ويرضاه ونسأل الحكام في اليمن وصناع القرار أن يسعوا في يعني بالحكمة وهم بلد الحكمة كما قال صلى الله عليه وسلم اليمن يماني والحكمة يماني. فهم حكماء في كل فتنة مرت بهم سواء مع المستعمرين أو الغزاة أن يجتمعوا وأن يحلوا شأنهم بينهم. ولكن أطالب أيضا من خرج عن الإجماع وعن النظام وعن الدولة أن يحكم عقله وأن يعرف أن المصلحة في أن يعني يأخذ حقوقه بالتي أحسن وبالمفاوضة وبالحوار. أسأل الله أن يرفع الضائق عن اليمنيين وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يوحد صفوفهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
شكرا جزيلا لك يا دكتور. الوقت يبدو أنه انتهى. كان لدينا الكثير وأيضا كان هناك متبقي من التفسير لكن الوقت انتهى تماما. شكرا جزيلا لك يا دكتور والشكر موصول لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله نترككم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله إني بالخجل مثل ما حموم مصاب جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب يغتفر له شردته بعد طول غيابها. أتي وأسلم الشهادة وهي